الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء، وهذا لقاء جديد نستكمل به رحلتنا مع تقريب الجامع لشعب الإيمان، ونزف البشريات بقدوم هذا الشهر الكريم. ومن الأمور التي ينبغي علينا أن نحرص عليها أن نتعرف قبل دخول هذا الشهر الكريم على حكم الصوم، يعني فرضه ونفله، وما يحل للصائم وما يحرم، وما ينبغي وما لا ينبغي، والأحوال التي يكون عليها الإنسان حال صيامه حتى يسعد ويفوز بالقدح المعلى في صيامه والأجر الأسمى من الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع عنده الأجور جل في علا. فهذا مقدم شهر كريم، وقد وافق ونحن نسير هذه الرحلة مع الحديث عن شعبة الصيام في تقريب الجامع لشعب الإيمان. فلا شك أن صوم رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز كالآية التي تلوناها والسنة، وأجمع المسلمون على أن من أنكر وجوب الصيام في رمضان فقد كفر، والصيام فضائله كثيرة كما سنرى مع شعبة الصيام، وهو كما قال الإمام ابن القيم: لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة العظمى والثمرة المرجوة من الصيام ومن كتب الصيام علينا أن نصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى وإلى الخوف منه في الغيب والشهادة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام بأسماء، منها أنه أسماه جنة، فقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. والحديث متفق عليه، ومعنى جنة أي وقاية من النار أو المعاصي، كما يستجن المحارب تحت الدروع وما يلبسه حتى يقي بدنه من ضرب السيوف والنبل والرماح وغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يروي ذلك عن ربه عز وجل، قال ربكم: الصوم جنة يجتن بها عبدي من النار، يجتن بها أو يجتن بها عبدي من النار، يعني يقي نفسه من النار. ومنها أيضا أن الله سماه صبرا وضياء. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر، أي العام كلهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصبر فقال: الصبر ضياء. فبالتالي كأن الصيام الذي هو صبر قد صار أيضا ضياء ونورا على الصائم. وقد سماه في خبر آخر نصف صبر، فعن رجل من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والوضوء نصف الإيمان والصيام نصف الصبر. رواه أحمد وحسنه الإمام الترمذي. أما فضائل الصوم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث، قد يكون فيها كراهة، يعني من أثر احتراق، سحب الجسم لما قد ادخره لمثل هذا الوقت إذا طال الصيام، لا سيما في الصيام في شهر الصيف، ويكون فيه الوقت طويلا، يصوم الإنسان ربما 17 ساعة أو قريبا من ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. وهذه مزية وفضل وتشريف لأهل الصيام الذين كانوا يصومون الفروض ثم يتبعونه ويتنافسون بعد ذلك في صيام التطوع والنوافل، لا سيما ما تأكدت يعني إيه سنته كما سيأتي معنا إن شاء الله. وعن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائم. قال: إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغ أو يقضوا. رواه أحمد الترمذي. وقال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، أي لا نظير له في الأجر والثواب والفضل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. رواه أحمد وحسنه الترمذي. ومن فضائل شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل عتقاء من النار، وذلك عند كل ليلة. رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطرة عتقاء من النار. رواه أحمد الطبراني. وقال الإمام المنذري: إسناده لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وإيمانا به أي تصديقا بأن الله قد فرض عليه صيام هذا الشهر، واحتسابا أنه يتحمل هذه المشقة ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا سيما كما ذكرنا يعني في طول يعني أيام الصيف يكون الجو حارا ويصيب الإنسان العطش الشديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أجود الناس بالخير صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. والصائم ينزه صيامه عن اللغو والمشاتمة وما لا يليق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. متفق عليه. والرفث هو أن يتكلم بالكلام الفاحش، ويجهل أي يفعل الجهالة كالسخرية ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث فيه تحذير شديد للصائم: إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني كأن الصيام ينبغي أن يمنعه عن هذه الأشياء وإن كان مبتلى بها في غير الصيام. وأما الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. رواه البخاري ومسلم. وشد المئزر ذكر العلماء فيه معنيين: المعنى الأول الإعراض عن النساء لكونه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف غالبا، والأمر الثاني كناية عن الجد والتشمير في العمل والعبادة، وكلاهما معنى صحيح ولا بأس أبدا من الجمع بينهما. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. رواه مسلم. وأما فضل ليلة القدر فيكفي أن نتلو قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي هذه الليلة المباركة ينزل الله سبحانه وتعالى مقادير الخلق في هذا العام من الإحياء والممات والرزق والابتلاءات والمعافاة، كل شيء يخص العباد تنزل من اللوح المحفوظ نسخة إلى الملائكة فتكون معهم حتى ينزلوا المقادير بحسب علمه وتقديره السابق سبحانه وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وأما التماس ليلة القدر فأكثر أهل العلم وجمهورهم على أنها تلتمس في الوتري، أي الليالي الوترية ليلة 21-23 وهكذا إلى آخر الشهر من العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقول عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان، يعني تنازعا وتخاصما ورفع أصواتهما، فقال: فتلاحى رجلان من المسلمين فلان وفلان فرفعت، أي نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهناك أحاديث كثيرة الحقيقة في هذا الباب، وخلاف طويل بين أهل العلم ما بين معين أنها ليلة 27 وما بين أنها تنتقل في الأوتار من الليالي العشر ليلة 21-23-25-27-29، وأكثر ما تكون في 27. وبعضهم قال إن في أحاديث لتاسعة تبقى لسابعة تبقى، فقالوا أن هذه الأحاديث يمكن أن تفسر أنها قد تقع بعض الأحيان في الليالي الشفع، الليالي الزوجية، يعني ليلة 20-22-24 وهكذا. فلذلك من بركات من يعتكفون، وسيأتي معنا شعبة الاعتكاف إن شاء الله بعد أن ننتهي من شعبة الصيام، الذين ينقطعون عن الدنيا ومشاغلها وما فيها من لهو ولعب وتفريط، ثم يجتهدون في العبادة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسادة الكمل من السلف، فلا شك أنهم أقرب لأن يصيبوا هذه الليلة وبركتها. وأيضا ما يقول الإنسان إذا غلب على ظنه أن هذه الليلة هي ليلة القدر؟ سألت أمنا عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أما ليلة العيدين ويومهما فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، وإن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. رواه البخاري. وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من لحم نسكه وضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال الإمام الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على الصيام وعلى القيام، ونوفق فيه إلى أن نرضي ربنا عز وجل وننفع أنفسنا، ونتوب إليه سبحانه وتعالى من الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء قادم نستكمل به ما بقي من الحديث عن فضائل الصيام والأيام التي أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحرص على صيامها وما فيها من الأجر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.